Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 29 اغسطس عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. تواصلت أعمال العنف بسكسلة لليوم الثاني على التوالي، وتمديد حظر التجوال إلى أن تنتهي الأزمة بولاية كسلة. وزير الإعلام يقول الأزمة في كسلة ليست أمنية فقط، وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج لمعالجة سريعة. السلطات في كادوغلي لا تزال تعتقل 3 تجار من منطقة هيبان لـ3 أشهر، ومطالبة للحكومة بإطلاق سراحهم فورا. زيادة في منسوب نهر الدندر بـ3 أمتار، والخرطوم تتجاوز أعلى رقم مسجل، وفيضان قادم بنهري النيل والعطبراوي. الحكومة وحركات الكفاح المسلح في دارفور توقعان بالأحرف الأولى على 7 بروتوكولات توطئة للتوقيع النهائي بجوبا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. تواصلت أعمال العنف في سكسلة صباح أمس لليوم الثاني على التوالي، وقال شهود عيان إنه حرائق اندلعت في عدد محدود من المحلات التجارية لمدة ساعات، ونوهوا إلى انتشار متطوعين لإخماد الحرائق وإنقاذ الممتلكات. وكشفت صور وفيديوهات نشرها ناشطون عن خسائر كبيرة جراء أعمال العنف التي وقعت خلال الخميس والجمعة. وفي ذات السياق دعا ناظر عموم قبيلة الشكرية في القضارف وكسلة العميد معاش أحمد محمد حمد أبو سين أطراف النزاع في كسلة بنبذ العنف وخطاب الكراهية والاحتكام لصوت العقل، موضحا أن القبائل المتصارعة مشهود لها بالحكمة والتسامح. كما دعا في رسالة مصورة شباب الطرفين لوقف الفتنة وقطع الطريق أمام الساعين لها، وقال إنه تصار هذه القبائل العريقة يدل على أن شرق السودان أصابه مكروه، وناشد جميع مكونات الولاية بالتضامن من أجل وعد الفتنة والتحرك الجماعي في مختلف أرجاء الولاية لبسط خطاب السلام والتعايش وتوجيه جميع الجهود نحو التنمية والإعمار. وأضاف في هذا الخصوص:
إلى أهلنا الهدندبة وأهلنا البني عالم بولاية كسلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرسل هذه الرسالة لكم جميعا بأن تستمعوا إلى صوت العقل ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وأنتم أهل الشرق المشهود لكم بالحكمة والصبر على المكاره، وأنتم الذين سجلتوا للتاريخ صفحات ناصعة من التسامح والتعايش السلمي. الآن لا نجد نحن أهلكم الشكرية غير أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضمن الجراح ويتقبل الشهداء، وكيف ونحن نعيش في هاتين القبيلتين علاقة رحمية ممتدة مع التاريخ، مع أهلنا البني عامر في فرع الألمضة، ومع أهلنا الهدندوة في فرع البشاراب. إن كل ما يمسكم يمسنا، وكل صراع في غير معترك يمتد إلينا نحن أهلكم الشكرية وأهلنا بقبائل السودان المختلفة المتعايشة معكم بالولاية منذ أمد بعيد. أليس فيكم رجل رشيد؟ إلى شباب القبيلتين نسألكم بحق الأبوة وحق أهل الشرق السودان الحبيب بأن توقفوا هذه الفتنة، وأنتم شباب المستنير وأنتم غادة المستقبل، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم ولا تتركوا المخربين يمشون بينكم بالفتنة والكراهية وتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
من جهتي أقر وزير الثقافة والإعلام فيصل محمود صالح عضو الوفد الوزاري الزائر لكسلا ببطء تدخل القوات النظامية في أحداث كسلا، وقال في مؤتمر صحفي بكسلا إن الحكومة تلقت شكاوى عديدة من مختلف مناطق السودان بذات المضمون، وعزى ذلك نتيجة لضعف الثقة بين المواطنين والأجهزة النظامية بسبب الممارسات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه آن الأوان لقيام القوات النظامية بدورة في إطار القانون عبر استخدام القوة المناسبة عند وقوع الأحداث. وأضاف وزير الإعلام في هذا الخصوص:
الحدث الذي وقع في كسلة، الأحداث التي وقعت في بورسودان، الأحداث التي وقعت في مناطق في دارفور، كل هذه الأحداث حصلت شكوى من بطء استجابة الأجهزة الأمنية والعسكرية في التدخل. احنا عايزين أوضاع أمنية مستقرة، عايزين أجهزة أمنية وعسكرية تعمل على استدباب الأمن، قادرة على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب بالقوة المناسبة.
ومن جهة تانية قال وزير الإعلام إن الأزمة في كسلة ليست أمنية فقط، وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد أكبر، وقال إن الفراغ الإداري والسياسي بالولاية لا بد من معالجته بشكل سريع. وأوضح إن مهمة الوفد الوزاري تكمن في التعرف على الأوضاع بولاية كسلة على الأرض وإعداد تقرير شامل وشفاف يتم رفعه لرئيس الوزراء، وأعرب عن أمله في خلال فترة قصيرة أن يتم اتخاذ قرارات أساسية وجوهرية بشأن والي كسلة، ومن ثم البدء في رتق النسيج الاجتماعي ودعم المصالحات القبلية وتحقيق التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بالولاية حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. أعلن وزير الداخلية الفريق الطريفي إدريس عن تمديد حظر التجول بكسلة إلى أن تنتهي الأزمة، وأعلن الوزير في كسلة أمس المضي قدما في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة، فضلا عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مدير عام قوات الشرطة لمتابعة استدباب الأمن واتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة، وقال إنه وجه بمعاقبة ومحاسبة كل من أخفق من المسؤولين أو من القوات النظامية أو المواطنين إبان الأحداث التي شهدتها ولاية كسلة. أعلن أبناء كسلة بالخرطوم عن تنظيم وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء غدا الأحد للمطالبة بتسليم الوالي مهامه فورا وإقالة مدير شرطة الولاية، إلى جانب التعجيل بفتح نيابة جرائم المعلوماتية وتطبيق القانون على المتفلتين. وفي ولاية كسلة تواصلت عبر مطار كسلة عمليات وصول التعزيزات العسكرية الخاصة بحفظ الأمن بوصول قوة من قوات الاحتياط المركزي. ووصف العقيد شرطة القرشي السير السيد قائد قوات الاحتياط المركزي بالولاية مهمة القوات بالكبيرة لحل الإشكاليات بالولاية. وقعت الحكومة وحركات الكفاح المسلحة مسار دارفور بالأهرف الأولى في جوبا مساء أمس على 7 بروتوكولات عدا الترتيبات الأمنية توطئة للتوقيع النهائي يوم الاثنين. والبروتوكولات التي جرى توقيعها في جوبا مساء أمس هي تقاسم الثروة والسلطة والنازحين واللاجئين والأرض والحواكير والتعويضات وجبر الضرر والعدالة والمحاسبة والمصالحة وقطاع الرحل والرعاء. لا تزال السلطات بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان تعتقل 3 تجار من منطقة هيبان اعتقلتهم منذ 3 أشهر قبل أحداث كادوغلي الدامية. وأفاد أقرباء المعتقلين راديو دبنغا إن سلطات الاستخبارات اعتقلت كل من إسحاق كومي لانغالي ورابيني أغوب كتشو والغالي عبد الرحمن من محلية دلامي أثناء ما كانوا في طريقهم من الخرطوم إلى مدينة هيبان، وأشاروا إلى أن المعتقلين تم مصادرة بضائعهم قبل اقتيادهم إلى كادوغلي. وناشدت أسر المعتقلين عبر راديو دبنغا السلطات في كادوغلي بضرورة إطلاق سراء أبنائهم فورا أو تقديمهم للمحاكمة إذا كانت هناك تهمة تبرر ذلك. دافع مدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد عن الشركات التابعة للجهاز التي يطالب السودانيون بتبعيتها وكل الشركات الأخرى التابعة للمؤسسات العسكرية لوزارة المالية بالكامل. وقال الفريق جمال في لقاء تنويري مع ضباط الجهاز أمس الجمعة أن الشركات التابعة للجهاز قامت على أساس تنمية ودعم قدرات الجهاز لتأدية دوره الوطني وخدمة منسوبيه وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وكذلك توفير البيئة المناسبة لقطاع عريض من المعاشين وأسرهم. وقال إن هذه الشركات تعمل وفق الضوابط والإجراءات السليمة المعمول بها بدون أي تجاوز أو استغلال للسلطة. وأضاف أن معظم الشركات خدمية ذات عائد محدود ليس لديها تأثير يذكر من الدخل العام ولا تشكل أي عبء على الدولة على حد قوله. وأكد التزام الجهاز بعلاقات التعاون مع وزارة المالية خاصة فيما يتعلق بنشاط الشركات التي يمكن أن تساعد في دعم متطلبات البلاد. شهدت نهر الدندر زيادة في مناسيبه صباح أمس ليسجل عند محطة القياس 12.35 متر بزيادة قرابة 3 أمتار عن منسوب نفس اليوم من العام الماضي. وغمرت المياه القادمة من الدندر مساحات واسعة من المياعات والفروش والمناطق المنخفضة بمحمية الدندر الطبيعية. وأعلنت وزارة الري أمس عن بلوغ محطة الخرطوم 17.45 متر متجاوزا أعلى رقم مسجل، بينما توقعت لجنة الفيضان أن تعادل محطة شندي يوم غد الأحد أعلى رقم مسجل وهو 18.7 متر. وفي ولاية نهر النيل نبهت غرفة عمليات الدفاع المدني جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هناك ارتفاع في مناسيب نهري النيل والعبراوي، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. وفي ولاية سنار ناشد مزمل عبد الصادق المدير التنفيذي لمحلية الدندر المواطنين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ووضع التدابير اللازمة لمجابهة أي فيضانات محتملة جراء ارتفاع مناسيب نهر الدندر، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق الخطورة والهشاشة حفاظا على الأرواح والممتلكات. رهن مواطنو مدينة أبو دبيها بولاية جنوب كردفان فك اعتصام الذي دخل يوم 34 أمس الجمعة بتحقيق كافة مطالبهم. وقال مشاركون من صيوان الاعتصام لراديو دبنجا أن لجان المقاومة توصلت في اجتماعها مع الوالي حامد البشير الذي زار المدينة إلى 80% من المطالب، شملت الطريق الدائري والكهرباء والمياه والتعليم والاتصالات وإبعاد القوات التابعة لدولة جنوب السودان من المحلية، بينما أشاروا إلى تبقي 20% من المطالب بينها إبعاد شركات التعدين من المحلية لم يتم الاتفاق حولها. وأوضح المشاركون في الاعتصام أن لجان المقاومة شكلت لجنة من 5 أشخاص لمتابعة تنفيذ المطالب المتفق عليها إضافة إلى المطالب المتبقية وأهمها قضية شركات التعدين. واشترطت لجان المقاومة فك الاعتصام بتحقيق كامل المطالب المتبقية. وأضافت لجان المقاومة لراديو دبنجا من صيوان الاعتصام بمدينة أبو دبيها في هذا الخصوص:
يتم التوافق مع الشباب بتاع لجان المقاومة المفوضين من داخل الساحة بتاعة الاعتصام، وقطعنا شوط كبير بالنسبة للمطالب بنسبة أكثر من 80% بالنسبة للمطالب. ده كله ما حصل في ساحة الاعتصام، وده الاجتماع اللي دار بين الوالي وبين اللجنة المفاوضة. لسه ما زلنا إنه مضطرين، إلا الاعتصام ما حيترفع إلا يتم إزالة مصانع السياني من منطقة أبو دبيها ومن قرية ميرافعين. الناس دي لسه معتصمة بأنه لازم يتم حل جذري بالنسبة لمصانع السياني أو مصانع التعدين.
وفي ذات السياق لا تزال اعتصام مواطنو مدينتي المجلد وغبيش بولاية غرب كردفان مستمران. ودخل اعتصام مدينة المجلد حتى أمس الجمعة يوم 14 مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، بينما دخل اعتصام مدينة غبيش يوم 9 مطالبين بتعويض متضرري أحداث غبيش وإقالة مسؤولين تابعين للنظام السابق من المحلية، بالإضافة إلى التنمية وتوفير الخدمات الأساسية بمحلية غبيش. كشف والي جنوب دارفور موسى مهدي عن أن جملة مطلوبات الشركة التركية المالية من الحكومة بلغت الآن 7 مليون دولار، وهددت بإيقاف الكهرباء وتشغيل الإمداد الكهربائي بنسبة 25% في حال عدم السداد. وقال إنه عقد تشغيل محطة كهرباء نيالة مع الشركة التركية تم في عهد النظام البائد من أسوأ العقودات وفيه فساد كبير وهو بالدولار وليس بالجنيه، مشيرا إلى أن مشكلة المحطة الآن توفير وقود الفيرنس والجازولين فهي تحتاج إلى 700 برميل في اليوم. وأشار الوالي أن المحليات بولاية جنوب دارفور مظلومة طيلة فترة النظام البائد بتركيز التنمية في مدينة نيالة وتجاهل 19 محلية لم يكن بها كهرباء سوى فترة 2 ساعات في اليوم، وتعهد بتحقيق العدل والتنمية المتوازنة في المحليات، ودعا الوالي مجتمع جنوب دارفور إلى محاربة القبلية والجهوية والوقوف ضدها، مشيرا إلى وجود مشكلة اصطفاف قبلي بصورة كبيرة في الولاية، لا سيما في المدن يقودها المثقفين والسياسيين والمتعلمين للتسلق بالقبيلة إلى مواقع ومناصب في السلطة بعكس سكان الريف. أعلن والي النيل الأزرق عبد الرحمن نور الدايم التوم أمس نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس، حيث بلغت نسبة النجاح 50.9%، وبلغ عدد الناجحين 4670 تلميذ وتلميذة، والراسبون 4500 تلميذ وتلميذة، من جملة 10818 تلميذ وتلميذة تقدموا للامتحان. ووصف والي النيل الأزرق نتيجة الامتحان بأنها لا ترضي الطموح. وأكد الدكتور حسين يوسف مدير الامتحانات بالوزارة أن كورونا والظروف الطبيعية التي تشهدها الولاية وتزامنها مع الامتحانات كانت لها آثار سالبة على النتيجة. أصدرت سلطات مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس قرار قضى بموجبه ترحيل موقف المواصلات العامة من ميدان الحرية إلى غرب استاد الأبيض، وأرجع السلطات قرار نقل الموقف إلى التأهيل وإجراء ترتيبات فنية. وناشدت السلطات كافة أصحاب المركبات العامة وكل المتعاملين والمستفيدين من الموقف التعاون مع السلطات المحلية في إخلاء الموقف، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم أغسطس الحالي. الخبر الأخير في النشرة: قدر قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية جنوب كردفان أعداد الثروة الحيوانية بالولاية بحوالي 10,273,606 رأس من الماشية، تشمل الأبقار والإبل والطان والمعز بالإضافة إلى الدواجن والطيور. وقال مدير القطاع دكتور سامر حميدة أن التوسع في الزراعة والزيادة في أعداد الماشية تمثل أبرز التحديات، حيث أدت زيادة الماشية إلى ضيق المساحات في المسارات ومناطق النزل. وأعلن عن إنشاء نقاط ارتكاز بقوات مشتركة لتأمين الرحل والموسم الزراعي، إضافة إلى الاهتمام بفتح مدارس الرحل لتنمية قدراتهم من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية، وإدخال سلالات ذات قيمة اقتصادية لزيادة اللحوم ومنتجات الألبان، وتأهيل وتدريب الإدارات الأهلية في مجال فن التفاوض والجودية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15,550، وكرر 25 بذبذبة مقدارها 11,650، و 19 بذبذبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا نستضيف الأستاذ أمير سليمان، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في السودان، عشان يشرح لنا ملف العدالة والمحاسبة والتعويضات في العدالة الانتقالية. فأهلاً ومرحبا بك.
شكراً جزيلاً على الفرصة. من أهم الأشياء بالنسبة لنا في المناطق النزاعات في السودان، لما نجي لمرحلة بتاعت التسوية السلمية بالنسبة للنزاع السلمية، بننسى جزئية مهمة جدا واللي هي الجزئية بتاعت العدالة. المعروف تماما انه لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة ما بدون سلام في نفس الوقت. فعشان كده بالنسبة للآليات بتاعت العدالة الانتقالية، الناس دائما بتشوف بتقول انه الآليات بتاعت العدالة الانتقالية هي ضد المبدأ بتاع المحاسبة وكده، انه الناس تجي تقعد بس تصل لتسويات وتعويضات مالية وغيره وغيره، وانه الأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات دي ما حتتم محاسبتهم. لكن ده مفهوم خطأ. المفهوم الصحيح انه العدالة الانتقالية جزء من آلياتها عشان يحصل سلام اجتماعي وعشان يحصل سلام مستدام، انه يكون في شكل محاسبة للأشخاص اللي هم يتسببوا في النزاعات دي ويتسببوا في الانتهاكات اللي حصلت للناس بأشكال المختلفة، سواء كانت جرائم حرب، سواء كان جرائم ضد الإنسانية، أو سواء كان إبادة جماعية، أو أيا كان من الأشكال بتاع الجرائم المختلفة اللي بتحصل أثناء النزاعات. الآليات بتاعت المحاسبة للأسف في الاتفاقيات بتاعت السلام بتاعتنا المتعددة الموجودة في السودان، سواء كانت السي بي اي ولا الدي بي اي ولا غيرها، نحن قاعد نغفل الجزئية بتاعت المحاسبة بالنسبة للأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات.
ليه بتفتكر ليه انه الناس يعني ما بتهتم بالجانب بتاع المحاسبة في الاتفاقيات بتاعت السلام؟
معظم الناس دي بتمشي في اتفاقيات السلام لتسويات سياسية بدون ما دارين لأي طرف يتم محاسبته، سواء كان للطرفين. والناس دائما بتخط العذر بتاع نحن لو فتحنا باب المحاسبة ممكن واحد من الأطراف يتراجع. الضغط الإقليمي والدولي دائما بيكون إنه هو داير يصل للسلام بأي شكل من الأشكال بدون مراعاة للمبدأ بتاع المحاسبة. وللأسف لما ما تحصل المحاسبة الصراع بيتجدد من جديد، لأنه الغبن والإحساس بأنه الأشخاص اللي تعرضوا للانتهاكات دي حينتغموا مستقبلا وغيره وغيره، فبتتجدد المسائل. لو تمت محاسبة أي شخص تحقق حقوق الإنسان خلال فترة النزاعات أو فترة الحروب دي، هنا ما كان بتحصل الحاجة دي. لو لاحظنا نجد معظم الأشخاص اللي هم ارتكبوا انتهاكات في دارفور هم نفس الأشخاص اللي مشوا ارتكبوا انتهاكات في جنوب كردفان، هم نفس الأشخاص ما شفتكم انتهاكات في النيل الأزرق. يعني هم بعد بقت مزالة بتاعت إنه هو إحساس بقت جزء من تركيبتهم الشخصية كأنها مهنة بالنسبة لهم هو ارتكاب الانتهاكات دي. فالمحاسبة لو تمت من الحروبات الأولى من سنة 1955 اللي بدأت حرب الجنوب الأولى وبعد وبعد وبعده لو كانت تمت محاسبات ما كانت جددت الانتهاكات دي. الناس بتتكلم عن إنه المحاسبة أشكالها كيف؟ في أشكال متعددة جدا. حتى أسي أنا قبل شوية كنت بطلع على السياسة العامة للعدالة الانتقالية اللي هي دي صادرة من الاتحاد الأفريقي. هم بيقولوا إنه بني جزء كبير من السياسة بتاعتهم دي على التغرير من الفريق رفيع المستوى المعني بدارفور اللي هم رفعوا تقريرهم سنة 2008 لمجلس السلم والأمن الأفريقي وقدموا مقترحات كثيرة لحل النزاع في دارفور. لكن رغم انه الكلام بيتكلم عن العداله الانتقاليه لكن من ضمن الحاجات المطالبين بها انه تتم المساءله في نفس الوقت وانه ما في شخص يفلت من العقاب. يعني معناها ضمن الاليات بتاعت العداله الافريقيه مضمنه المساله بتاعت عدم الافلات من العقاب ومساله بتاعت انه تتم المحاكمه لانه واضح هم ناس قصوا وقعدوا في المزرعة بتاع دارفور اشتغلوا عليها كثير جدا لسنين عددة. فبالتالي وضحت لهم انه جزئية من المعالجات انه تتم محاسبة الاشخاص وانه الاشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات دي تتم محاسبتهم وما يفلتوا من العقاب. وحتى بيتكلموا عن اليات انه مثلا ممكن تنشأ محاكم خاصة لمحاسبتهم انه وبعد ذلك برضو ممكن تكون لجان بتاع تقصي حقائق تمشي تفتش الحقيقة وين إنه الحصل من انتهاكات منه تقابل الضحايا وتقابل كده. فالآليات متعددة إذا جينا مسرودة هي ذات على حسب الانتهاكات.
طيب هسي في الوضع بتاع دارفور ده يعني المحاسبة ممكن تتم كيف أو أفضل طريقة لتتحقق المسألة بتاعة المحاسبة دي تبقى واقع؟
طيب نحن ما بدل نقول أفضل نقول الخيارات المتاحة بالنسبة لنا شنو. طبعا المسألة بتاعت المحاسبة هتجي في إطار بتاع السلام أو بتاعت الإجراءات بتاعت السلام. أول حاجة إنه مسألة المحاسبة والعدالة دي تكون جند أساسي في أي اتفاقية بتاعت السلام إنه الناس تتناقش عنها وتقود تحك الجن وحاجة إنها هي حتتطبق وحتتنفذ وإنه أطراف النزاع الاثنين الموجودين فيها إنهم هم يلتزموا بإحقاق العدالة والمحاسبة دي. الآليات المتاحة كالآن في آليات مثلا بالنسبة للجرائم الكبيرة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وغيرها وغيرها اللي ارتكبت دي في جزء كبير منها أسي منظور قدام المحكمة الجنائية الدولية. أنا بتمنى إذا كان في اتفاق سلام وكذا ما يمس بالجرائم المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن هذه واحدة من الخيارات اللي هتكون كفيلة بأنها تحاسب الأشخاص اللي ارتكبوا أفظع الانتهاكات وأكبرها وكانوا هم في قيادة الدولة في الوقت ذاك وإنه ده يكون ده خيارنا الأول بالنسبة للمجموعة دي. الخيار الثاني إنه تشكل حاجة فيما محاكم مختلطة اللي هي دي بتكون فيها تشكيلة من القضاء السوداني وآليات العدالة السودانية ومعها تشكيلة أجنبية ممكن تكون إقليمية أفريقية وممكن تكون دولية اللي هم ديل بيشكلوا محاكم خاصة لأنه الإجراءات قدام التغاضي الوطني السوداني لحد أسي في حملة هاي بتاعت إصلاح بالنسبة للقضائية وفي حملة بتاعت إصلاح للغوانين وغيرها لكن ما حتقدر تستوعب النوعية بتاعت القضايا اللي ارتكبت أثناء النزاع سواء كان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها لأن المحاكم السودانية قدراتها بتتعلق بالجرائم العادية الجنائية الموجودة في القانون الجنائي رغم النص على إنه في جرائم حرب خطوها في القانون الجنائي لكن لحد أسي ما طبقت وما في أي محكمة نظرت فيها وكذا. فتكون محاكم مختلطة تنظر في الجرائم الأدنى درجة من المجموعة المشت تقوم قدام المحكمة الجنائية الدولية دي تنظر في الجرائم برضو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكذا. بعد ذلك نمشي في الأقل الجرائم الأبسط أو البسيطة اللي هي دي ممكن تحل على المستوى الوطني اللي هو محاكم خاصة سودانية يتم فيها تدريب قضاء وكلاء نيابة وشرطة وغيرها بشكل خاص إنهم يستوعبوا نوعية القضايا دي وإنهم يتعاملوا معها بشكل جيد. الخيار الأخير اللي هو دي الخيارات المتاحة على حسب المجتمع الوطني الموجودة سواء كان على مستوى عرفي أو على مستوى أي شكل من الأشكال الممكن تتاح قانونا بما فيها الأعراف القبلية، بما فيها مجالس الصلح، مجالسها، كل الأشكال دي ممكن تكون كثيرة من وسائل العدالة.
طيب انت هسي قبلك قلت كلام مهم انه الحاجة دي مفترض تتضمن في الاتفاقيات بتاعت السلام المحتملة او اي اتفاقية سلام قادمة، مفترض تتضمن المسألة بتاعت المحاسبة دي تكون حاجة اساسية في هذه الاتفاقات. الحاجة دي ممكن تتم كيف؟
اول حاجة الاتفاقيات دي برضو واحدة من الاخطاء التاريخية بالنسبة لاتفاقياتنا اللي بتكون في السودان، انه ما قاعد تتضمن الضحايا، تتضمن الأطراف المتحاربين، الضحايا اللي هم دي الجزء الأكبر، اللي هم دي الملايين، اللي هم 300,000 القتلوا وال250 الألف اللي هم شردوا أو نزحوا وغيره، والموجودين في معسكرات النزوح وغيره دي هم ده الطرف الثالث اللي هو اللي بيدفع بالأجندة بتاعت العدالة دي إنها تكون جزء من الاتفاقية إذا الطرفين دي ما تتطرعوا لها. هو ده الطرف صاحب المصلحة الأول والأخير. بالإضافة لكده الرعاة أسيدة، أنا ما جميل لما اتكلمت عن السياسة بتاعت الاتحاد الأفريقي، هم دي قدم الفريق المعني بالقضية بتاعت دارفور ذاته، هم ذاته كادين إنه تكون جزء من المعالجات اللي هو عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، يعني يدفعوا برضو بالأجندة دي، يعني الميسرين بالنسبة للمحادثات يدفعوا بالأجندة، الضحايا ده المفترض يدفعوا بالأجندة دي، وإنه يضغط الطرفين اللي هو سواء كان الحكومة السودانية أو سواء كان الحركات المسلحة إنه هم دي تتضمن كجزء من آليات الحل بالنسبة للنزاع. ما في دارفور بس، في دارفور وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي أي حتة في السودان فيها نزاع.
حسي مثلا الحكومة الجديدة دي ناس كتار عندهم يعني دعمينها وخاتين فيها أمل في إنه هي ممكن تتحرك اتجاه تحقيق العدالة، وفي ناس متشككين إنه ممكن تحصل القصة دي وممكن ما تحصل. التحديات الليلة ممكن تجيف في إنه المسألة بتاعت العدالة دي تكون واقع، التحديات شنو؟
بالنسبة للتحديات لتحقيق العدالة في ظل الحكومة الجديدة، أول حاجة هي حكومة انتقالية، واحدة من الإشكالات بتاعتها إنها يعني ما مفوضة، برغم إنها واجدة بعد تفويض شعبي في إنها هي تنتقل بين من المرحلة بتاعت الانتهاكات الكثيرة اللي حصلت لمرحلة نظام ديمقراطي وتكون في انتخابات وكذا. في جزء من الحاجات الممكن تجيف ضد العدالة اللي هي مثلا المجلس السيادي، فيه قيادات من فيه قائد الدعم السريع، وقائد الدعم السريع معروف إنه قوات الدعم السريع هي جزء من النزاع الموجود في دارفور. القوات المسلحة اللي هي ذاتها برضو جزء من النزاع كان حاصل في دارفور، دين قد يقيف حجر عسرة إنه ما تتم المحاسبة بالنسبة للأشخاص دي أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهم قاعدة بالنسبة لهم زمان هم جزء ذاته من الانتهاكات. برضو نحن ما بنقول برضو إنه الحركات المسلحة هي ذاتها، يعني هو المسألة بتاعت دارفور المحكمة الجنائية تنظر لها مسميها اللي هو الوضع في دارفور، ما قالوا ضد الحكومة السودانية بس، حتى بالنسبة للحركات المسلحة برضو بيتم لهم محاسبات إذا كانت في ادعاءات كافية حولهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيره، زي الشيء اللي حصل لبعض قادة الحركات في فترة من الفترات. دي الجزئين ممكن يكونوا معوقين لتحقيق العدالة بالنسبة مثلا لاستمرار القضية من المحكمة الجنائية الدولية وعدم تسليم الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بما فيهم الرئيس السابق البشير. لكن في نفس الوقت أنا دائما براهن بقول هم الضحايا، هم أصحاب المصلحة، الضحايا هم الدين المتضررين، ويمكن حمدوك مش زار النازحين في المعسكرات وقال حتتم مساءلات، لكن ما وضح شكل المساءلات حيتم كيف، ولا المهم انها حتكون كجزء من أجندة السلام، فحتكون في ضغوط من الجزء العسكري اللي هو جزء من الحكومة انه ما يسلموا، ده التأكيد، يتم ضغط عليهم عبر الجزء الثاني المدني الموجود معاهم في مجلس السيادة ومن الحكومة السودانية اللي هي مكونة من مدنيين، إنه يضغطوا عليهم إنه يتم تسليم الأشخاص المطلوبين بهذا المحكمة الجنائية الدولية للعدالة. الحاجة الثانية إنه تقوم حملة وطنية كاملة إن داعمة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، على الأقل عشان الناس تشعر الضحايا بتاعين الانتهاكات والنزاعات دي، إنه الشعب السوداني كله واقف معهم وواقف مع قضيتهم، وإنه أن إحنا ما نس إنه الناس ما نستهم يعني وما نست قضيتهم في إطار الحاصل بالنسبة للمسألة الانتقالية وكده، إنه الناس دارة تنتقل من عهد البشير لعهد جديد ودارة تمشي الاتجاه بمورات، لكن ده ما بيتم لو ما لما تم سلام ومساعدة للأشخاص ذيل، لأنه لو ما تم السلام وما تمت المحاسبة دي ما حتكون في ديمقراطية واستقرار في الفترة الجاية اللي هو الناس بخططوا لها بعد الفترة الانتقالية. حتكون الناس لسه قاعدة في معسكرات النازحين، الناس لسه ما حصل ما تمت لهم تعويضات، ما تمت محاسبة للأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات ضدهم، حيكون في 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 خلل كبير. وأسي برضو شايفين في عملية السلام مع الحركات المسلحة في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق برضو قاعد تراوح مكانها، لسه لحد الناس ما وصلوا فيها لحاجة. ده الحل الوحيد اللي هو إنه يتم ضغط على الحكومة السودانية بحملة وطنية كاملة.
طيب ممكن ننتقل تاني لملف تاني في العدالة الانتقالية اللي هو موضوع التعويضات. ممكن تدينا يعني شرح بسيط لأنه التعويضات أنواع ذاتها، يعني نوع من التعويضات الممكن يكون مناسب لطبيعة الوضع في السودان وفي دارفور بشكل خاص؟
طيب بالنسبة للتعويضات، التعويضات هي جزء من حل الإشكال بتاع النزاع الحاصل، إنه اللي هو لجبر الضرر بالنسبة للأشخاص اللي اتضرروا أثناء الحرب. المتضررين في النزاعات دي اتضرروا بأشكال مختلفة، اتضرروا في قتلى، في ناس اتعرضوا لاغتصاب، في ناس اتعرضوا لانتهاكات، في ناس نزعت ممتلكاتهم، في أشخاص دمرت ممتلكاتهم. فدي دي كلها مفترض يتم فيها تعويض بالنسبة للأشخاص ذي، أشكال مختلفة من التعويض. لكن سؤال الأول نزع روحنا، أول حاجة نحن وين حنلقى الموارد اللي حتدفع التعويضات بالنسبة للأشخاص دي، لأنه المتاح شنو بالنسبة لهم والموجود شنو. المتاح بالنسبة لهم أول حاجة يتكون صندوق قومي لدعم الضحايا دي مناطق النزاعات، إنه يتحصل على موارد سواء كان من داخل السودان وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الغرض منه إنه تعويض الضحايا الانتهاكات والنزاعات في السودان في الثلاثة مناطق الحالية الموجودة دي، وإنه التعويض دي بعد ذلك تتكون له هياكل وأشكال محددة اللي هي لجان، وتتكون له ممكن هيئات محددة إنها هي تقوم بشكل بتاع التعويض من حصر الضحايا ومن حصر كان الانتهاك تمت الممتلكات الفقدت وغيرها، ودي كلها تكون مرصودة وموجودة على أساس إنه يتم على أساس التعويض وعلى أساس إنه يتم جبر الضرر بالنسبة للأشخاص دي. الصندوق الدعم الضحايا دي داير شغل من الحكومة السودانية، داير شغل من الأطراف الراعين للمحادثات بعدين بتاعت السلام على المجتمع الإقليمي، حتى الجامعة العربية والدول العربية برضو، هم كان قطر عندها مبادرات في الدوحة وغيرها برضو ممكن يسهموا في صندوق دعم الضحايا دي على أساس أن يتم تعويضات بالنسبة لهم. بعد ذلك بتجي في أشكال أخرى برضو من التعويضات الحصول عليها، حتى أنه الناس ممكن تلجأ لمحاكم خاصة بالنسبة تحديدا للنزاع حول الأراضي الموجود، اللي حيكون واحد من الإشكالات الكبيرة جدا بالنسبة لحل النزاع في دارفور تحديدا، لأنه معظم الأراضي الآن محتلة بأشخاص ما هم أهل الأرض الأصليين. حيكون في نزاع، وأنه هم الأشخاص الأسي اللي هم حايزين على الأراضي دي هم وجود الأسي ذاته بقى لفترة طويلة، بقى مزالة بتاعت حيازة طويلة الأمد، فلا بد أنه يتم حل بشكل معقول بالنسبة للإشكال ده. كيفيته دي الناس تدارس عنها، تشوف العرافة الموجودة هناك الناس كيف تتعامل مع المزالة دي، تشوف تجارب الدولية والإقليمية وغيرها الناجحة اللي ساهمت في حلول زي دي. وبعد ذلك ممكن حتى الناس تعقد مؤتمر تطرح فيه كل الحلول المتاحة دي، وإنه يشاركوا فيهم الضحايا اللي هم النازحين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، دين هم يكونوا الأساس في أي عملية، سواء كان عملية التعويض يكونوا جزء في تشكيلتها، سواء كان عملية العدالة يكونوا جزء في تشكيلة عملية السلام، يكونوا جزء في من التشكيلة بتاعتها. إذا توفرت الموارد، إذا توفرت الصندوق بتاع الدعم دي المسألة بتكون أسهل. التعويض ذاته ما ضروري يكون تعويض مادي مثلا أموال كاش يعني مثلا غيره، ممكن تكون في أشكال مختلفة. ممكن تكون
في نفس الحاجة دي، في ناس بيفتكروا إنه التعويض الفردي حاجة صعبة جدا ومن الصعوبة بمكان إنه تتحقق التعويضات الفردية، والتعويض بياخد ياهو الشكل بتاع التعويض الجماعي. ممكن توضح الفرق شنو بين التعويضين ديل، والممكن وينو والما ممكن وينو؟
هو التعويض الفردي اللي هو لكل شخص انه ممكن يكون عنده مطالبة فردية قدام سواء كان الصندوق دي او قدام اي هيئة من الاشكال، بانه يطالب عن الضرر الشخصي لأصابه هو. ده هو اكثر انصافا لو تم لكل شخص انه تم تعويضه عن الضرر لأصابه بشكل شخصي. لكن لما نجي نحسبه تاني، هو من الصعوبة من مكان أول حاجة عملية حصرهم وعملية إثبات الضرر الوقع عليهم بشكل فردي والأضرار اللي أصابتهم فردا. يعني مثلا أسرة ممكن يكونوا فيها 10 أشخاص، دي كل زول حيكون تعويضه براه، وكل زول الناس حتتعامل مع حالته الخاصة براه، حتكون معناها ملايين الأشخاص. الأفضل إنه يكون في تعويض جماعي، لكن تعويض جماعي مش التعويض إنه بس يعني على حسب الغرية على كذا، تتقسم على حسب فئات. يعني جوا التعويض الجماعي ده تتقسم على فئات، في ناس يتعرضوا للحساب ده تعويضهم يكون شكله براوة، الناس اللي يتعرضوا للحساب ده عندهم تعويض شكله براوة، الناس اللي يتعرضوا لفقدان ممتلكاتهم شكله براوة كده، كلا عندهم يتعرضوا لكل الانتحاسات دي كلها اللي هم ده حيكونوا جزئين كل مجموعة من المجموعات دي. فالتعويض اللي بيتم ده على حسب يكون تعويض فئوي على حسب الممتلكات على حسب أنواع الضرر اللي أصاب الأشخاص. هنا بنقدر نرجح بنصل لمعادلة وسطى بين التعويض الفردي ومن التعويض الجماعي بالنسبة لكل الأشخاص، اللي هو ممكن يكون لآلاف الأشخاص أو مئات الآلاف معا. هنا بيكون شوية فيه حبة عدالة بالنسبة للأشخاص اللي هم عندهم ظروف متشابهة، وفي نفس الوقت بيكون سهل لأنهم هم حيكونوا في شكل بتاع مجموعات.
طيب في ناس بيفتكروا إنه التعويض الجماعي هو بينعكس في شكل بتاع تنمية وخدمات، يعني مثلا مستشفيات، إعادة تعمير القرى اللي اتحرقت واللي اتدمرت، إنشاء مدارس اللي هو نصب تسكار أو طرق كباري، كل الحاجات بتاعت التنمية دي باعتبارها انه دي واحدة برضو من انواع التعويض.
هي اساسا العملية بتاعت العدالة الانتقالية اللي هي العدالة المجتمعية، يعني هي بتستهدف المجتمع من ضمن الآليات لإحقاق العدالة الاجتماعية اللي هو الإحقاق التنمية، زي الكلام اللي انت قلته قبل شوية ده اللي هو بناء المستشفيات وبناء المدارس، يعني كل المراكز الخدمية اللي هي بتحتاجها المواطنين في مناطقهم الموجودين فيها، اللي هو ده اللي الحاكم بالمناطق الأكثر نماء زي ما بقولوا في بعض السودان، رغم إنه السودان كله المناطق متساوية ومتشابهة في الدرجات بتاعة التنمية، يمكن عدا الخرطوم شوية يمكن أعلى من الباقين. دي واحدة برضه من الآليات اللي هو دي جزء من الآليات جبر الضرر ومن التعويضات اللي بتتم إنه تتم تنمية للمناطق عشان الأشخاص بعد ده يندمجوا في العملية التنموية ويندمجوا في إعادة إصلاح بناء مجتمعهم من جديد، وإنه ينطلقوا من الحتة دي، ما ينطلقوا من الصفر، يعني يبدوا من أول وجديد، يعني يبدو تاني ابنه من أول جديد وكذا. فبتتم لهم المعالجة دي إنه يتم بناء المؤسسات والخدمات وغيره علشان تسهيل وتسريع إلحاقهم بالعملية التنموية. بالنسبة للنصب التذكارية عموما دي شكل من الأشكال اللي هو يخلوا الذاكرة بتاعت الناس حية حول النزاع، يعني لما يتعمل نصب تذكاري ويتكتب فيه أسماء كل الشهداء وكل الناس اللي تعرضوا للانتهاكات، أو تجي مرة بجنبها وتشوفها حتتذكر الحاجة المريعة التمت والانتهاك الكبير اللي حصل ده عشان ما يتكرر في المستقبل. ويعني ممكن نتعامل حتى متحف زي ما حاصل في واحد في رواندا وواحد في أرمينيا اللي هم الضحايا بتاع الحرب وضحايا الضحايا ضد الإنسانية والإبادة، فموجودة حتى موجودة صور الضحايا، حتى موجودة حتى الأشكال الهدوم بتاعتهم، الأسلحة اللي استخدمت في قتلهم، الغير والغير والغير، دي كلها عشان تذكر الأجيال القادمة إنه الشيء اللي حصل ده لقدام ما يتكرر ثاني، وإنه ده دي حاجة فظيعة، وإنه الدليل على إنه الحاجة دي فظيعة هو ده قدامكم، ده شايفينه قدامكم ده.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ أمير سليمان المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في السودان بشرح تفاصيل ملفات العدالة الانتقالية، ملف المحاسبة والعدالة وملف التعويضات. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
نستحق يا أهلنا نفرح عضو أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبوها القبائل نستحق يا أهلنا نفرح عضو أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبوها القبائل نستحق يا أهلنا نفرح عضو أصوات الغناء والسلام جوانا يفرح نبوها القبائل نستحق يا أهلنا نفرح عضو أصوات الغناء والسلام
جوانا يا مرحبا. ما بيزور بيناتنا تاني الفتن يحسد ويزرع،
ما بيزور بيناتنا تاني
الفتن يحسد ويزرع،
ما بيزور
بيناتنا تاني
الفتن يحسد ويزرع،
ما بيزور بيناتنا تاني الفتن يحصد ويزرع،
ما في زول بيناتنا تاني
الفتن يحصد ويزرع،
ما في زول.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين، والعنصر بتاع الألياف، والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بمدنا بالبروتين وبمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات، وفي الحبوب، الحبوب الكاملة، وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور، شاي باللبن، أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومعاه رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعاهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة، ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر،
خليك زول واعي وافهم لمضمونا، الوبا ده يا أخي خطير الاسم كورونا، بس أبدأ بنفسك خليك مأمونة، واتبع نصايح الصحة قلبها فتونة، ما تقول ده يا أخي كلام بالله أختونا، ما تقول ده يا أخي كلام بالله أختونا، دايما مع خليه تعظيم صابونا، دايما معك خلي تعقيم صابونا، وكلم عديل الناس يا اخ ما تزورونا، كلم عديل الناس يا اخ ما تزورونا، المرض ده يا اخ فتاك بالواضح اختونا، بينتقل سرعة باكر تعادونا، في الحير نرقد ونغني ظلمونا، ما عندنا مناعة عشان كده عفونا، عفونا عفونا بالله عفونا، عشان كده عفونا بالله عفونا، دايما معك خلي تعقيم صابونا، دايما معك خلي تعقيم وصابونا.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر، يا وطني العزيز، يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار.
في راديو دبنجا. تواصلت أعمال العنف بسوكسلا لليوم الثاني على التوالي، وتمديد حظر التجوال إلى أن تنتهي الأزمة بولاية كسلا. وزير الإعلام يقول الأزمة في كسلا ليست أمنية فقط، وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج لمعالجات سريعة. السلطات في كادوغلي لا تزال تعتقل 3 تجار من منطقة هيبان لـ3 أشهر، ومطالبة للحكومة بإطلاق سراحهم فورا. زيادة في منسوب نهر الدندر بـ3 أمتار، والخرطوم تتجاوز أعلى رقم مسجل، وفيضان غادم بنهري النيل والعطبراوي. الحكومة وحركات الكفاح المسلح في دارفور توقعان بالأحرف الأولى على 7 بروتوكولات توطئة للتوقيع النهائي بجوبا. رهن مواطنو مدينة أبو جبيهة بولاية كردفان فك اعتصامهم الذي دخل يومه 34 أمس الجمعة بتحقيق كافة مطالبهم. والي جنوب دارفور موسى مهدي يقول جملة مطلوبات الشركة التركية المالية من الحكومة بلغت 7 مليون دولار، وهددت بإيقاف الكهرباء في حال عدم السداد. وللنيل الأزرق يعلن عن نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس، ونسبة النجاح بلغت حوالي 50.9%، ويقول نسبة النجاح دون الطموح. سلطات مدينة الأبيض تصدر قرار قضى بموجبه ترحيل موقف المواصلات العامة من ميدان الحرية إلى غرب استاد الأبيض. قدر قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية جنوب كردفان بحوالي 10,273,606 رأس من الماشية. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.